قال رحمه الله والحضانة هي حفظ الطفل.
والحضانة الحضانة مأخوذة من الحضن لأنه يدل على الضم بحنان. الحضانة مأخوذة من الحضن لأنه يدل على الضم بحنان، وشرعا ذكرها المصنف. نعم.
قال رحمه الله هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه.
الحضانة هي أن يحفظ الطفل عما يضره حسا أو معنى، والقيام بمصالحه كتربيته وتحفيظه وتدريسه ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله وهي واجبة على من تجب عليه النفقة.
من تجب عليه النفقة وهي حفظ مادي تجب عليه من باب أولى الحضانة، وهي حفظ معنوي، ويدل للوجوب أمر الأولياء بحفظ أهلهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، رواه الترمذي وصححه الألباني. كذلك مما يدل على وجوب الحضانة حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى قوله صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون 7.
هذا للاستدراك، لأنه لما قال واجبة على من تجب عليه النفقة، طيب لو أن الرجل طلق امرأته فإن النفقة واجبة على الأب، فقد يفهم فاهم أن الحضانة للأب لأنه هو الذي تجب عليه النفقة، فاستدرك الشيخ ليخرج هذه الحال، وهو أن الأم أحق بولدها من الأب ذكرا كان المحضون أو أنثى إذا كان دون 7 سنين، وذلك لحديث أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. نعم.
قال رحمه الله فإذا بلغ 7 فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار.
نعم، يعني يا إخوة إذا كان المحظون ذكرا وقد بلغ 7 سنين فإنه يخير بين أبويه، قال ابن قدامة وهو إجماع الصحابة، وهو إجماع الصحابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه الترمذي وصححه الألباني. وعند النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك، جزاك الله خيرا، هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وصححه الألباني. وتستمر حضانته حتى يبلغ. فإذا بلغ صار رجلا يفعل بنفسه ما شاء. إذا بلغ صار رجلا، هذا بالنسبة لي الذكر، فالأمر ظاهر جدا. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.
يعني أن البنت إذا بلغت سبع سنين فالأحق بحضانتها الأصلح لها من الأم أو الأب، لأن مقصود الحضانة المصلحة، فربما لو ذهبت عند الأب ضاعت. وذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين يرى أن الأم أحق بحضانته حتى بعد سبع سنين، يقول لأن البنت محتاجة إلى الأم أكثر. البنت عندها أمور ما تستطيع أن تسأل أباها عنها، لكن ما ذكره الشيخ ابن سعدي أرجح، وهو أنه ينظر إلى الأصلح. فإن غلب على الظن أنها إن بقيت عند أمها ضاعت، فإنها تعطى لأبيها، وإن غلب على الظن أنها لو أعطيت لأبيها ضاعت فإنها تترك عند أمها. وتستمر حضانتها حتى تتزوج. في الذكر قالوا حتى يبلغ، الأنثى قالوا حتى تتزوج، حتى تسلم لزوجها ليرعاها زوجها، ليرعاها زوجها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه.
المقصود من الحضانة مصلحة المحظون، ولذلك فإن الأرجح في ترتيب الحضانة بعد الأب والأم، بعد الأم والأب، أنه يقدم الأصلح، يقدم الأصلح من الأقارب. وفي من كان دون سبع سنين يقدم الأصلح من النساء. يعني يا إخوة، إذا كان المحظون ليس له أم ولا أب، من أحق بحضانته؟ إن كان دون سبع سنين فالأحق بحضانته الأصلح من أقاربه من النساء، الأصلح من قريباته، لأنه دون السبع سنين يحتاج للنساء، دون السبع سنين يحتاج للنساء، هن أقدر على حضانته. فإن بلغ سبع سنين فإن الذي يقدم هو الأصلح من الأقارب، من الرجال أو النساء. هذا من وجه. ومن وجه آخر، لا يدفع الطفل لمن لا يصونه ولا يصلحه ولو كان أبا أو أما. فمن لم يكن أهلا للحضانة لا يجوز دفع الطفل إليه. يعني والعياذ بالله، لو عرف عن المرأة أنها متهتكة، فاسقة، فإنها لا يدفع إليها الطفل. ولو عرف عن الأب أنه سكير، فإنه لا يخير أصلا فيه. حتى قال الفقهاء كلمة جميلة، قالوا حتى لو اختاره المحظون، لأن المحظون قد يختار الذي يلعب عنده، والذي يعني كما يقولون بالعامية يأخذ راحته عنده. نحن ننظر إلى الأصلح. ولو أن الحاضن طرأ عليه الفساد، يعني دفعنا إليه المحظون وكان صالحا أهلا للحضانة ثم طرأ عليه الفساد، فإنه ينزع منه ويؤخذ منه ولا يترك عنده. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الأطعمة.
كتاب الأطعمة. الأطعمة يا إخوة هي ما يؤكل ويتغذى به، هي ما يؤكل ويتغذى به. نعم.
قال رحمه الله: وهي نوعان، حيوان وغيره.
نعم.
فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح.
فكله مباح. الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الشرع، فالإنسان يأكل ما شاء من الحبوب والثمار إلا ما حرمه الشرع، لأنها من المنافع. وقد قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي ملككم إياه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، فهو مما عفى عنه. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. إذن في الأطعمة يا إخوة، إما أنه نص على أنها حرام فهي حرام، وإما أنه نص على أنها حلال فهي حلال، وإما أنه سكت عنها فهي حلال، فهي حلال. نعم.
قال رحمه الله: إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه.
الضار من المطعومات الذي ساوى ضرره منفعته أو غلبها محرم. إذن المطعوم يا إخوة إما أن يكون نافعا ولا يعلم له ضرر حلال، إما أن يكون نافعا وفيه ضرر لكنه أقل من المنفعة حلال، وإما أن يكون نافعا وفيه ضرر وضرره يساوي منفعته حرام، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإما أن يكون نافعا وفيه ضرر وضرره أكثر من منفعته حرام، للأدلة الدالة على تحريم الضرر، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم.
قال رحمه الله: والأشربة كلها مباحة إلا
كما تقدم في الأطعمة. الأشربة الأصل فيها الإباحة. نعم.
والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله.
إلا ما أسكر، لحديث: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، متفق عليه، متفق عليه. نعم. فإنه يحرم كثيره وقليله، يذكر الشيخ الدليل. نعم.
قال رحمه الله: لحديثه: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
الحديث رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق أي الكثير وهو ثلاثة آصع فملء الكف منه حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني ولو لم يسكر، ما دام أن الكثير منه يسكر فقليله حرام ولو لم يسكر. والحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: وإن انقلبت الخمر خلا حلت.
الخل معروف، فإن كان الخل قبل التخمر فهو حلال، إن كان يترك إلى درجة قبل أن يتخمر ثم يضاف إليه شيء فيصير خلا فهو حلال، سواء بنفسه انقلب بنفسه أو بفعل آدمي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، رواه مسلم في الصحيح. وإن كان التخلل بعد التخمر من غير صنيع إنسان، وإنما انقلب بنفسه فهو حلال، فهو حلال عند جميعهم، ما في خلاف. وإن كان الخل صار خلا بفعل إنسان، يعني عنده خمر فأضاف إليه مادة جعلته يصير خلا، ذهب الإسكار وصار خلا، فإنه عند الجمهور لا يحل ما دام أنه حصل بفعل إنسان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، رواه مسلم في الصحيح. يعني يصيرها الإنسان خلا، هل يجوز؟ قال لا. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، ورثوا خمرا، فقال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. رواه أبو داود وصححه النووي والألباني. هنا يا إخوة، هذا مال أيتام، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها. قال أبو طلحة أفلا أجعلها خلا حتى تصير حلالا، أصيرها خلا؟ قال لا، ولو كان يجوز لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم للمحافظة على مال الأيتام، فدل ذلك على أن هذا الفعل لا يجوز ولا تصير به الخمر خلا حلالا. نعم.
قال رحمه الله: والحيوان قسمان، بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه.
كل ما يكون من البحر أو النهر، كل ما يكون من البحر أو النهر فهو حلال، خرج حيا أو خرج ميتا، خرج حيا أو خرج ميتا، لهذه الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الخمسة وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: أما البري فالأصل فيه الحل.
الحيوان البري الأصل فيه الحل، لقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لاحظوا أن المستثنى حيوانات، فدل هذا على المقصود به حيوان البر. قل لا أجد فيما أوحي إلي حيوانا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا، وما سيأتي بيانه أيضا، ما سيأتي بيانه أيضا. نعم.
قال رحمه الله: إلا ما نص عليه الشارع فمنها،
أي ما نص الشارع على تحريمه. نعم.
فمنها ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.
والحديث عند مسلم: فالسباع التي تفترس بأنيابها كالنمور والذئاب يحرم أكلها، السباع التي تفترس بأنيابها يحرم أكلها. نعم.
قال رحمه الله: ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم.
الصقور التي الطيور التي تصطاد بمخالبها كالصقور يحرم أكلها، الطيور التي تصطاد بمخالبها كالصقور يحرم أكلها. نعم.
قال رحمه الله: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه.
الحمير الإنسية محرم أكلها. نعم.
قال رحمه الله: ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود.
الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه النووي والألباني. والنملة معروفة، والنحلة معروفة، والهدهد معروف، والصرد طائر يتغذى على الحشرات والفئران، طائر يتغذى على الحشرات والفئران ونحوها. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها علمنا أنه لا يجوز أكلها، لأن قتلها يشمل تذكيتها، ولا تحل إلا بالتذكية، فعلم أنها حرام. نعم.
قال رحمه الله: وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها،
لقول الله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. فما عده الناس خبيثا من الحيوانات فلا يجوز أكله، ما عده الناس خبيثا من الحيوانات فلا يجوز أكله. نعم.
قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، هكذا الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. والجلالة يا إخوة هي التي تأكل النجاسات، هي التي تأكل النجاسات، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو الدجاج أو نحوها. نعم.
قال رحمه الله: باب الزكاة والصيد.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة، فلا يجوز أكلها على الراجح، ولكن النهي عن أكلها وعن ألبانها يزول بحبسها على أكل الطاهر فقط باتفاق العلماء. النهي عن أكل لحومها والنهي عن شرب ألبانها يزول إذا حبست على أكل الطاهر باتفاق العلماء، وإنما اختلف العلماء في مدة الحبس كم هي. والشيخ قال لنا ثلاثا، أي ثلاثة أيام، فإذا حبست ثلاثة أيام لا تأكل إلا طاهرا حل لحمها ولبنها، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يأكل الجلالة حبسها ثلاثا، رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. هذا هو الصحيح في المدة، وأما بقية ما ورد فهو ضعيف، وبالتالي فيه الحجة. فإذا حبست ثلاثة أيام سواء كانت بعيرا أو بقرة أو شاة أو دجاجة ثلاثة أيام فإنه يحل أكل لحمها، إذا حبست ثلاثة أيام على أكل الطاهر فقط. نعم.
قال رحمه الله: باب الزكاة والصيد.
الزكاة ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول، ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول. نعم.
قال رحمه الله: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة إلا السمك والجراد.
إلا السمك، وهو ما يكون في البحر أو النهر، ما يكون في البحر أو النهر. فكل حيوان لا يذكى ميتة محرمة، كل حيوان لا يذكى ميتة محرمة إلا حيوان البحر، كل حيوان بحر أو النهر أو الجراد. حيوان البحر، حيوان النهر، الجراد لحديث أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. وقد أكل الصحابة رضوان الله عليهم من حوت نبذه البحر كما في الصحيحين، أكل الصحابة رضوان الله عليهم من حوت نبذه البحر كما في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا.
لا تكون الذكاة معتبرة شرعا يحل بها المذكى إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، لأنه الذي تحل ذبيحته، المسلم أو الكتابي. قال الله عز وجل: إلا ما ذكيتم، هذا في المسلمين. وقال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا في أهل الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون بمحدد.
لأنه الذي ينهر الدم، أن يكون بمحدد، فلا يكون عصا يضرب بها ونحو ذلك، بل لابد أن يكون له حد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعراض: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل، متفق عليه. وقال: ما أصاب بحده فكله، متفق عليه. والمعراض يا إخوة عصا يكون في رأسها حديدة محددة، أو يكون رأس العصا مبريا حتى يصبح يعني ينفذ. ليس من لازم المعراض أن يكون في رأسه حديدة، بل لو بري رأسه حتى لو ضرب به لدخل هو معراض. لكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أصاب بعرضه فلا تأكل. إذن لابد أن يكون محددا. نعم.
قال رحمه الله: وأن ينهر الدم،
أي يسيل الدم، أي يسيل الدم، وسيأتي الدليل. نعم.
قال رحمه الله: وأن يقطع الحلقوم والمريء،
أن يقطع مجرى النفس ومجرى الطعام، الحلقوم والمريء، مجرى النفس ومجرى الطعام. نعم.
قال رحمه الله: وأن يذكر اسم الله عليه،
لا بد من ذكر اسم الله عليه، فلا بد من ذكر اسم الله على الحيوان عند تذكيته، عند تذكيته. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يشترط في الصيد.
الصيد المقصود به هنا اقتناص الحيوان البري الحلال، اقتناص الحيوان البري الحلال. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه.
لا بد في الصيد من تذكية، وأن يذكر اسم الله عند الصيد، ولكن تذكية الصيد لا يشترط فيها قطع الحلقوم والمريء، بل إذا خرقه من أي جزء من بدنه جاز أكله. إذا أصابه فخرقه من أي جزء من بدنه فأرداه جاز أكله. فإن أدركه حيا قطع الحلقوم والمريء. يعني هناك غزال أطلقت عليه، جئت وجدته قد هلك وقد نفذت فيه الرصاصة، أكله. جئت وجدته حيا لكنه مصاب، أذكي، أقطع الحلقوم والمريء. نعم.
قال رحمه الله: ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه.
ومثل الصيد كل حيوان نفر وهرب وعجز عن ذبحه. يعني يا أخوة شخص جاء بخروف لعيد الأضحى فر، طردوه ما استطاعوا أن يدركوه، وذهب يريد الجبال. إذا أطلقوا عليه رصاصة صار صيدا، فإذا أطلقت عليه رصاصة فخرقته حل، لأنه صار في حكم الحيوان البري، صار في حكم الحيوان البري. لكن شرط ذلك أن يغلب على الظن أنه لن يدرك، نعم.
قال رحمه الله: وعن رافع بن خديج مرفوعا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه.
نعم.
ويباح صيد الكلب المعلم.
يباح صيد الكلب المعلم، والكلب المعلم يا إخوة كل جارح يعلم من الطيور أو الكلاب، كل جارح يعلم من الطيور أو الكلاب. قال تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي معلمين الصيد. فكل جارح يعلم ويقبل التعلم فإنه يحل الصيد به، سواء كان من الطيور أو الكلاب. نعم. والكلاب أوسع من الكلب المعروف عندنا. نعم.
قال رحمه الله: ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل.
كيف نعرف أن الكلب أو الصقر صار معلما بهذه الصفات؟ إذا أطلقناه انطلق، ما يجلس يلف ويدور، إذا أطلقناه انطلق، وإذا زجرناه انزجر، وإذا أمسك الصيد لا يأكل. هذا هو المعلم. نعم.
قال رحمه الله: ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها.
لا بد من التسمية على الصيد عند الصيد، سواء أطلق رصاصة أو أطلق الكلب أو أطلق، لا بد من التسمية عند الصيد. نعم.
قال رحمه الله: وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه.
نعم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. هذا أولا، ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، كما قلنا إذا أدرك الصيد حيا فإنه يذكى، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، لأنه إذا أكل منه معناه أنه لم يصده لك، صاده لنفسه، ليس معلما هنا. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره لا تدري حاله، لأنك قد تجد كلبا آخر تعرف أنه مثلا لزميلك وأنه سمى عليه، هذا ما يمنع أن تأكله، لكن إذا وجدت مع كلبك كلبا آخر لا تدري حاله وقد قتل الصيد فلا تأكله، لأنك ما تدري هل الذي قتله هو الكلب المعلم أو الكلب الآخر. ومعنى هذا أنك لو وجدته حيا فإنك تذكي فيحل، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، أطلقت البندقية كذا اذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما، أطلقت على غزال، أطلقت على طائر، فغاب عنك يوما إلى ثلاثة أيام، إلى ثلاثة أيام، فلم تر فيه إلا أثر سهمك فقل إن شئت. إذا جئت ووجدته ساقطا وقد غاب عنك يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ولم تر فيه إلا أثر السهم فقل إن شئت، لأن النفس قد تعاف، إذا غاب عنها قد تعاف، قل إن شئت. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لأنك ما تدري ما الذي قتله، هل هو الصيد أو الماء الذي وقع فيه، وما دام أنك لا تدري فالأصل أنه لا يجوز ولا يحل. هذا فقه هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا من أدب التذكية ومن رحمة الذبيحة، ورحمة الذبيحة يحبها الله، ومن رحم الذبيحة عند ذبحها رحمه الله. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الذبيحة أذبحها وأرحمها. قال: والذبيحة إن رحمتها رحمك الله، والذبيحة إن رحمتها رحمك الله. فمن آداب الذبح أن يحرص الذابح على الإحسان، وأن يحد الشفرة بعيدا عن الحيوان، ما يحد الشفرة أمامه ليقتله مرتين، وإنما يحد الشفرة بعيدا عن الحيوان، ويحرص على ذبح الحيوان على حالة تريحه، على حالة تريحه. هذا من أداب الذبح والتذكية. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه. نعم. أحمد.
هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني أن من ذكى بهيمة تحل بالذكاة وفي بطنها جنين فخرج ميتا مكتمل الخلقة فإنه يحل أكله. ذبح شاة وبعدما ذبحها خرج من بطنها جنين ميت مكتمل الخلقة، يحله أن يشويه ويأكله، لأنه قد ذكي بتذكية الأم. فإن خرج حيا حياة مضطربة كالمذكى عند التذكية، معلوم يا إخوة أن الحيوان إذا ذكيته ما يهمد مرة واحدة، يضطرب يضطرب يضطرب، فإذا خرج حيا مضطربا كأنه قد ذكي ثم مات فإنه يحل، فإنه يحل. أما إذا خرج حيا حياة مستقرة ثم مات ولو بعد لحظة فإنه لا يحل، لأنه هنا خرج حيا ولم يذكى، انفصل عن أمه، فلم تبق ذكاة أمه ذكاة له، فلا بد من تذكيته وإلا يكون حراما. نعم.